بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم مقتني هذا الإصدار، وأهلا وسهلا بكم في حوار جديد مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن محمد الحسن بكار، والذي أرحب به في مطلع هذا اللقاء.
حياكم الله سيدي.
حييتم مستمعينا الكرام حيثما كنتم. يقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول عز من قائل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، إنها دعوة الحكمة، ودعوة الحكمة لا بد أن تكون مؤثرة حتى يكون لها ثمرة. هذا الإصدار أيها الإخوة موجه للشباب الغيورين على دين الله الحريصين على نشره، للرجال الذين يبحثون عن دور مهم في خدمة هذا الدين العظيم، ويسجلون في تاريخهم وتاريخ هذه الأمة بصمة يلقونها إن شاء الله عند الله عز وجل. أيها الإخوة، سنتعرض في هذا اللقاء لجملة من القضايا، وسيدور محورها وأعظمها وجلها حول كيفية التأثير الذي يمكن أن يصل له الداعية. كيف يمكن أن يصل للتأثير على المدعوين أيا كان هؤلاء المدعوون، سواء كانوا من المثقفين، سواء كانوا من عامة الناس؟ ما هي الآليات التي يمكن للداعية أن يأخذ بها ليكون مؤثرا؟ نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول. فضيلة الدكتور، بادئ ذي بدء، ماذا يمكن أن نقول للإخوة المستمعين الكرام ونحن نقدم لهم هذا العنوان الواسع الكبير: الداعي المؤثر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على صفوته من خلقه نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أرحب بك أستاذ يوسف، وأرحب أيضا بالإخوة المستمعين والإخوات والمستمعات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا الإصدار وفي هذا اللقاء المبارك الخير العميم والنفع الكبير لنا وللإخوة المستمعين، إنه سميع مجيب. الحقيقة يعني دعني قبل كل شيء أن نوضح أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أعظم ما تملكه هذه الأمة من رأس مال معنوي ومنهجي، ونحن من خلال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نقدم أنفسنا للعالم. لابد أننا نملك رسالة ونملك منهجا، ونحن ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورثة أمم الأنبياء، ورثة عباد الله الصالحين من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنحن ورثة الرسالات السماوية، ويجب إن شاء الله عز وجل أن نكون أمناء على هذه الرسالة وعلى إيصالها للعالم من خلال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تقدم أمة الإسلام نفسها للعالم بالمنهجية التي تحملها، بالرؤية التي تحملها، بالعلاجات التي تحملها للمشكلات التي يعاني منها العالم في شرقه وفي غربه. أنا أعتقد أننا يعني لو فكرنا بشأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بنسبة 5% من تفكيرنا في شؤوننا اليومية ومصالحنا الشخصية، أنا أقول لو فكرنا فقط بنسبة 5% لتغير وجه العالم الإسلامي، بل لتغير وجه العالم. لكن يعني يؤسفني أن أقول نحن لا نعطي للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلا فضول أوقاتنا وفضول جهودنا وفضول أموالنا. ولذلك يعني الدعوة، مع أن هناك إنجازات كثيرة وهناك خير كبير، لكن يمكن لكل هذه الأشياء أن تتضاعف عشرات، بل أقول مئات المرات، مئات المرات، لو أننا نعم لو زدنا درجة الاهتمام بقضية الدعوة إلى الله عز وجل، وفكرنا كيف نبدع في إيجاد أساليب جديدة في خدمة هذه الدعوة وفي نشرها وفي يعني التفنن في إيصالها إلى أنحاء المعمورة.
بذرة الاهتمام الدكتور كيف نغرسها لدى أجيالنا، لدى يعني شباب هذه الأمة الذين هم مستقبل؟
والله أنا أرى دائما أن القدوة هي الأساس. يعني لما سبحان الله يوجد داعية مهتم في بيئة من البيئات، تجد يترك في نفوس الناس آثارا كبيرة بالاهتمام بالدعوة. الناس يقتدون بسلوكه، بتصرفاته، بأقواله، يقتبسون من حاله. وأينما وجد داعية إلى الله سبحانه وتعالى يعني مجد ونشيط، وهذه الآثار أحيانا لا تظهر
وهي أحد الآثار
الحديثة. نعم أحيانا لا تظهر, أحيانا تتراكم في نفوس الناس وتنفجر بعد ذلك في صورة داعية ألمعي يعني مشمر. فدائما أنا أقول الدعوة هي ليست كلاما وإنما هي عمل, وهذا العمل هو أفضل ما يحث الآخرين على أن ينخرطوا في سلك الدعوة وفي خدمة دين الله سبحانه وتعالى. ونحن دائما يعني في قضية الدعوة نحتاج إلى شيء أساسي هو الثقة بالله سبحانه وتعالى, الثقة بأن الله عز وجل ناصر دينه, والثقة بأن جهودنا في خدمة هذا الدين لن تذهب هباء. يعني بمجرد أن يكون لديك تربة صالحة وبذرة, هذه البذرة ستؤتي أكلها في يوم من الأيام إن عاجلا وإن أجلا. قضية الثقة بأن الله عز وجل يعني سيجعل جهودنا مثمرة وأيضا يعني سيعيننا عليها, سيعين دائما على مقدار ما يكون لدينا من الإخلاص ينزل من المعونة من الله سبحانه وتعالى. أذكر في هذا السياق ما حدثني به مرة أحد الدعاة, قال لي كنت مرة في أفريقيا وفي أمامنا نحن في سهل وأمامنا جبال مرتفعة, فقلت لبعض الناس ممن كانوا معي في هناك في تلك المنطقة, قلت لهم أريد أن نذهب لنرى ما خلف تلك الجبال, يعني ما الذي وراءها. فقالوا يعني هناك عبارة عن غابات ويسكنها بعض الناس البدائيين الذين لا يمكن أن تتفاهم معهم, يعني أناس متوحشون يسكنون بها, يعني ما لنا مصلحة في أن نذهب إلى هناك والطريق وعر جدا. فقال لي يعني أنا أصررت أنه لابد أن نذهب لنرى ماذا هناك يعني. فجاءوا بسيارة هذه من ذات الدفع الرباعي, سيارة جيب جاءوا بها, قالوا ركبنا وصعدنا في تلك الجبال لمدة ساعتين حتى نزلنا إلى المنحدر ووصلنا إلى الغابات التي هناك. يقول لي الأخ أنه أنا وجدت هناك أمرا عجيبا, رأيت مهندسا ألمانيا مع زوجته وأطفاله هناك على طرف الغابة, وضعوا خيمة لهم أو خيمتين على طرف الغابة وجاءوا للتبشير بالنصرانية,
بين قوسين التنصير
للتنصير. فقال أنا يعني دهشت أنه نحن يعني حمل الدعوة ونخشى فقط من أن نزور هذا المكان وهذا الرجل مقيم فيه, يعني هو مقيم في مكان خطر, مكان خطر ممكن يتعرض لأي شيء. فقال لي يعني سلمت عليه وقلت له أنت يعني هنا, قال أنا جاي هنا للدعوة للنصرانية. قال له طيب أنت من أين تنفق؟ من أين؟ قال له والدتي تعهدت لي ولأطفالي ولزوجتي بالملابس, قالت نحن نرسل لكم الملابس من ألمانيا كل ما احتجتم إليها فملابسكم علينا, بقي عليكم
الغذاء
قضية
والسكن.
الغذاء السكن هو ساكن في خيمة بحياة بدائية, ما في يعني تصور هناك لا في ماء ولا في كهرباء ولا في يعني حياة شاقة بكل ما تعني الكلمة. فقلت له طيب وإذا نفد المال الذي معك الآن للطعام ماذا تعمل؟ قال له أنا لا يصح هذا الألماني وأنا أرجو من الناس يعني يضعوا خطوطا تحت هذا الكلام. قال أنا إذا فكرت بهذا التفكير معناها لا أؤمن بالله, طبعا هو قال أنا لا أؤمن بالمسيح, قال أنا معناها لا أؤمن بالمسيح ولا أثق بالمسيح إذا كنت سأفكر إذا انقضى هذا المال ماذا سأفعل. أنا هنا أدعو لديني وأنا أعتقد أن هذا المال إذا نضب فستؤمن لي مصادر أخرى لأستمر في عملي, يعني بهذه الثقة الغريبة العجيبة. فنحن نحتاج الحقيقة إلى ثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى حتى ننهض للعمل الدعوي وحتى نستمر به, والله عز وجل يهيئ المال ويهيئ الدعم ويهيئ النصرة ويهيئ العصمة, قال تعالى والله يعصمك من الناس, يعني يحفظ الله سبحانه وتعالى ويعين ويساعد ويفتح أبوابا من الخير, لكن لمن يثق به, لمن يثق به ويتوكل
ويبتعد. نعم عظيم دكتور, الحقيقة يعني هذه الثقة نحن أولى بها نحن المسلمين الذين نعلم علما يقينا أن هذا هو الحق وأن الله عز وجل هو الحق المبين سبحانه وتعالى, وأنه ناصر عباده المؤمنين وأنه قد خلقهم لعبادته, وهذه العبادة منها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى, بل من أجلها باعتبار أنها هي امتداد لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور, ونحن نتحدث عن الداعية المؤثر, لو تساءلنا ما معنى أن يكون الداعية مؤثرة, يعني يبدو السؤال بديهي لكن لا بد الحقيقة أن نطرحه.
طبعا نحن هنا لن نتحدث عن يعني أو لن نهتم على ما يبدو بقضية أخلاق الداعية ولا بثقافة الداعية ولا يعني سنهتم الحقيقة في جانب الأسلوبي أسلوب الداعية. نحن نعني بالتأثير على نحو عام حدوث نوع من الانتباه والاهتمام والتفاعل لدى المدعوين أو الذين يتلقون الرسالة الدعوية بمجرد أن تستطيع لفت انتباه الآخرين إليك ليسمعوا لك وليصغوا إليك وليناقشوك وليفكروا فيما تقوله بعد ذلك، هذا أنا أنظر إليه على أنه نوع من التأثير. يعني السامع الذي يبدأ بإعادة حساباته، أنت تحدثت في كلمة عن الزكاة، فذهب إنسان وصار يؤني بنفسه لماذا أنا طول هذه السنوات لم أزكي،
هنا أثرت
نعم، وبدأ يسأل أنا عندي كذا من المال كم بيطلع علي. معناته هنا الداعي أثر وجاء بنتيجة ممتازة، أن واحدا من السامعين بدأ. وأنا أقول لا يشترط أن كل السامعين يتأثروا، لو تكلمنا في 105 من الناس تفاعلوا ولا 10 ولا 7 هذا مكسب كبير، لأنه في كل مرة نتكلم يتأثر بعض الناس يتأثر فيصبح لدينا أعداد كبيرة من الناس تأثر.
وأظن فضيلة الدكتور يعني التأثير له درجات، يعني قد يكون تأكد المعنى لدى إنسان يمارس تلك العبادة يتأكد المعنى،
هو التذكير أصلا هو نوع من التأثير كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فكيف تنفعهم؟ هي لا تضيف لهم شيئا جديدا، ولكن هي تحيي معنى ما في نفوسهم،
تنفض غبار،
نعم تحيي يعني تفعل معنى من المعاني، تحرك شيئا راكدا. فكما تفضلت التأثير ما في شك أنه درجات كثيرة، لكن أول درجات التأثير ألا يستقبل السامع ألا يستقبل كلامنا بنفور، إذا لم يستقبله بنفور استقبله باهتمام، نعم هاي بداية، نعم إذا استقبله باهتمام بإنصات استطاع أن يستمر معك مثلا محاضرتك لمدة نصف ساعة، إذا استمر معك نصف ساعة وهو مخير في أن يذهب معنى ذلك أنه ما جلس إلا لأنه بدأ يتفاعل وبدأ يجد في هذا الكلام شيئا مفيدا وشيئا نافعا.
أيضا فضيلة الدكتور يعني أنت ذكرت قبل قليل الذي يبدأ يوجه أسئلة لنفسه السامع أو حتى ربما يعني بوسيلة أخرى من الدعوة القراءة مثلا،
نعم
ربما أحيانا يصل درجة من التأثر أنه تفيض عينه،
نعم هذه أعلى درجات يعني أنا بعدها يعني هناك نوعان من التأثر، تأثر وجداني وشعوري وتأثر عملي. التأثر الوجداني الشعوري أعلى درجاته هو أن تفيض العين، بمعنى تعجز اللغة ويعجز اللسان عن التعبير، فيلجأ الإنسان إلى عينه لتعبر عن مشاعره نيابة عن لسانه. ولذلك يعني 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 الحديث العاطفي من فوائد الحديث العاطفي ويعني هو أنه يحرك مشاعر الناس ويرقق القلوب، وهذا الحقيقة يعتبر بداية، لما يستمر هذا الأمر يعتبر بداية للتغيير على الصعيد السلوكي. أما التأثر الآخر اللي هو التأثر العملي فهو أعلى درجاته هو أن يبدأ الإنسان بتغيير اتجاه لديه، يعني إنسان كان في المسجد فسمع كلمة عن محاضرة عن الربا فأقسم بالله أن لن يأكل قرشا من الربا بعد ذلك أو عقد العزم على هذا وذهب وغير كل وضعيته، هذا أعلى درجات التأثير أن يتغير الاتجاه. ونحن نقرأ في سير كثير من العلماء مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله وغيره من سلف الأمة كيف أنه كان يسلم يعني يسلم بعض النصارى وبعض اليهود على أيديهم ويتوب عشرات الألوف من الناس بعد كل محاضرة أو درس، ألوف من الناس يتوبون أو مئات أو عشرات من الناس يتوبون تأثرا يتوب بمعناها يغير اتجاه أو يغير وضعيته. فهناك تأثر شعوري وهناك تأثر عملي وسلوكي.
جميل. الحقيقة يعني مما يبدو من الأشياء التي تجعل الداعية مؤثرا أشياء عديدة وكثيرة، وقد نستطيع يعني أن نمر عليها في هذا اللقاء وقد لا نستطيع، لكننا سنحاول الحقيقة أن نضع الخطوط العريضة لذلك. لعل أبرزها الأسلوب، ثقافة الداعية، الموضوع الذي يتحدث فيه، المرحلة التي يمر بها الناس، بالإضافة طبعا إلى سمعة الداعية والخلفية التي كونها المستمعون عنه، لكن سنحاول هنا أن نركز على أسلوب الداعية. فضيلة الشيخ، كيف يمكن يعني أن نتحدث حول هذا الأسلوب وما الذي نريد أن نقوله في هذا الصدد؟ أنه طبعا بأنه نعذر الإخوان المستمعين الكرام نتناول معهم مع فضيلة الدكتور طبعا نتناول في حوارات قادمة إن شاء الله قضايا مختلفة في شخصية الداعية وفي طبيعة العمل الدعوي، لكن لها الحقيقة صدرات أخرى. أسلوب الداعية هنا الشيخ أهم شرط يجب أن نتحدث عنه في تأثير الداعي من حيث الأسلوب.
أنا في تصوري هناك شيء يسبق كل الأشياء، يعني يسبق الثقافة ويسبق الأسلوب ويسبق الخلفية ويسبق فهم الواقع في العمل الدعوي بشكل خاص. هذا الشيء الذي هو شرط لنجاح كل الأشياء هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى وقصد الداعية التقرب إليه سبحانه بالدعوة. هذا القصد هو أهم عنصر في تأثيره في المدعو، يعني الإخلاص هو الذي يجعل للتعب معنى بالنسبة إلى الداعية، وهو الذي يشكل حافزا على بذل المزيد من الجهد، وهو الذي يقي الداعية من شعور الرياء، من شعور الكبر، من شعور المداهنة. وهو أيضا الإخلاص يستنزل معونة الله سبحانه وتعالى، قالوا خير ما صعد من الأرض إلى السماء الإخلاص، وخير ما نزل من السماء إلى الأرض التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فأنا أتصور أن الإخلاص هذا رقم واحد، وهذا الإخلاص يتجدد باستمرار، يعني يحتاج إلى تجديد النية، لأن النية قد تبهت في بعض الأحيان، قد تتوارى، قد تضعف، ولذلك نحتاج إلى تجديدها. وأيضا من جملة الإخلاص للدعوة تعاطف الداعية مع ما يدعو إليه وحماسته لهذا الذي يدعو إليه، والاعتقاد الجازم بحاجة الناس إلى ما يقوله. لما نحن ندعو إلى الله عز وجل نعتقد أننا نقوم بعمل جليل ونقوم بعمل كبير، هذا الاعتقاد يولد لدينا طاقة كبيرة تدفعنا على الاستمرار بالعمل. أذكر أن واحد من الدعاة القدماء قال له ابنه ذات يوم: يا أبتي، حين يعني تتكلم أرى الناس يبكون وأرى غيرك يتكلمون فلا يبكي الناس، لماذا؟ ابنه طفل صغير يعني في السابعة أو الثامنة يسأل أباه: أنا أراك تتحدث في المسجد وأرى الناس لما تتحدث يبكون، وأرى غيرك أيضا يتحدث لكن الناس لا يبكون، فلماذا؟ يعني ما سر المفارقة فيها؟ فقال له: يا بني، ليست النائحة كالثكلة، ليست النائحة كالثكلة. في بعض البلدان، وهذا للأسف موجود إلى الآن، حينما يموت شخص يستأجرون النائحات، إلى الآن رأيتها في بعض البلدان يستأجرون النائحات،
فهذه قطعا
النائحة تمشي خلف الجنازة وتضرب على نفسها وتصيح، وقد تنشد بعض الشعر يعني في مما حفظته في محاسن كل
من، وهي من بقايا الجاهلية
ما في شك في هذا، لكن لا تشعر أن هذه النائحة هي صاحبة مصيبة. قال له: يا بني، ليست النائحة كالثكلة. فالداعية الغيور على دين الله عز وجل
ليس موظفا
طبعا هو متطوع، ما في مانع أنه الداعية في الأصل يكون موظف يعني، ولكن في فارق بين الذي يتحرك لأنه يأخذ مالا فقط، والذي يتحرك لأنه يحمل هما ويأتي بالمال بعد ذلك بشكل تابع، أو بشكل أنه شيء لا بد منه لاستقامة الحياة.
السؤال الحقيقة هنا في الدكتور، يعني ونحن نتحدث عن الإخلاص وهي شيء قضية جوهرية وكبرى ومنطلق لكل أعمال المرأة في العبادات، يعني هل ينتظر المرء إلى أن يكمل هذا الإخلاص حتى يبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل ليكون مؤثرا؟ يعني القضية هنا تحتاج الحقيقة إلى وقفة، وأنه قد يحبط المرء ربما لمعالجته لهذه النية باستمرار.
أنا أذكر كثير من الناس لما كانوا يرون بعض الشباب يعني يبدأون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كانوا يلومونه، يقول له: أنت أولا تعلم وتفقه ويعني دبر أمورك وأمن مستقبلك، وأنت لاحق على الدعوة تدعو إلى الله فيما بعد. أيضا في بعض الناس فعلا يقول لك: أنا لست مؤهلا لأن أدعو لأنني أنا الآن ما استحضرت النية وما.
لكن هذا موقف جيد دكتور، يعني أنا أستبق ما ستقوله، لكنه تفقه قبل أن تسول.
ما في شك في قدر من الفهم ومن العلم ومن الفقه مطلوب، وأنا أقول هذا موجود لدى كل مسلم. يعني الآن الدعوة إلى الله عز وجل درجات كثيرة، وربما نحن نتعلم ونمارس الدعوة 20 أو 30 سنة وتبقى هناك أشياء غامضة لا يحق لنا أن نتكلم فيها لأننا ما عرفنا أحكامها. لكن في قدر من العلم وفي قدر من الدعوة كل الناس سألت. يعني أنت الآن وأنت ذاهب إلى بيتك إلى المسجد من بيتك وهناك أناس على باب محلاتهم ما ذهبوا إلى الصلاة، دعوتهم إلى المسجد هذه تحتاج إلى أي شيء؟ لا تحتاج إلى شيء، نعم، بلغة طيبة، بلغة جميلة ومهذبة، مع شيء من التشجيع والتحميس، هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول أنه ما عندنا مقياس لنضوج العلم ولا لاكتمال النية ولا لاكتمال الإخلاص. يعني نقول أنا الآن الحمد لله اكتمل إخلاصي ولذلك أنا الآن سأل، لا، وهذا ما قاله كثير من أهل العلم، قالوا بدأنا العلم وليس لدينا نية. بدأنا تجد طالب اندفع في طلب العلم الشرعي وهو من 10 سنوات مثلا، نعم، مع أبناء قريته، مع أقربائه، مع يعني عنده ذلك الوعي وتلك النية،
طلبناه للدنيا فأبى الله إلا،
نعم، ثم بعد ذلك يقول جاءتنا النية. بعد ذلك لما كبر ونضج جاءت النية. فالواحد يبدأ وباستمرار يحرر النية، يعني كل ما أقدم على عمل أقول اللهم هذا العمل خالص لوجهك فأعني عليه، يستحضر أنه لا يريد من وراء هذا لا أجرا ولا سمعة ولا يعني رياء،
ولعل من الأدعية الواردة فيها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن
عبادتك،
نعم، يستحضر أيضا قضية
يعني باستمرار. أنا أقول النية والإخلاص قد ما يأتي يوم ونشعر أنه اكتمل لدينا، فلا نعطل شيئا من أجل شيء، ولكن عند كل عمل نريد أن نقوم به ندعو الله عز وجل أن يبارك في هذا العمل وأن يجعله لوجهه وأن ينفع المسلمين.
وقل مثل هذا في من لديه شيء من المعاصي أو كذا يحسن علاقته بالله سبحانه وتعالى ويدعو إلى الله عز وجل، ومن لم يعظ ولو لم يعظ كما ورد في بعض الأشعار ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ الناس في عند محمد. فالقضية يعني هنا نسبية ويجب على الإنسان
نحن نقول أنه شيء من العلم دائما ضروري وشيء من الإخلاص دائما ضروري، بمعنى ما يضع الداعية نفسه في سياق سيء ويعمل ضمن ذلك السياق، ما يعني هو مقيم في المعاصي وأحواله كلها سيئة ويدعي أنه داعية، هذه قضية صعبة جدا. لكن إنسان عادي وشاع في الاهتمام بالدعوة وبدأت علمه بالدعوة وفهمه للأسلوب ونيته وإخلاصه كله يتكامل وينضج مع بعضه بعضا، ويطلب من الله عز وجل يعني أن يعينه على نفسه، ويطلب من الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص باستمرار وأن يعني ويتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى.
أترى دكتور أيضا يعني اهتمام بكلامك، أنا ترى أنه الدربة على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تعطي ارتياحا نفسيا، وبالتالي يبدأ المرء يتأمل في هذه النية فيحسنها ويحسن العلاقة بالله سبحانه وتعالى.
لا شك في هذا،
لكل قادم دهشة كما يقولون،
يعني هو دعوة الله سبحانه وتعالى. هو أيضا يعني أنا أقول الانخراط في الدعوة إلى الله عز وجل والمشي في هذا الطريق هو نفس المشي يصير بيولد لدى الإنسان تساؤلات. يعني إذا عصى الله عز وجل قل لك طيب أنا ألا أستحي من الله، هذا أنا أمس كنت أقول للناس فكيف أقع فيه الآن؟ يبدأ يحاسب نفسه. إذا قصر في أمر تجد في هناك وازع من الداخل ينادي صوت في من أعماقه يقول له أنت كنت تأمر الناس أمس بكذا وكذا، فلماذا الآن يعني أنت مقصر فيه؟ وكثير هذا يعني كثير من الناس يلمس مثل هذا الأمر. فالسير في طريق الدعوة هو سير خير، وإن شاء الله عز وجل لا يأتي إلا بالخير.
جميل. عودا على يا شيخ قضية الجودة في الأداء وأسلوب الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، هل تشعرون أنه ما هو مطلوب من مستوى الجودة في الأداء وخاصة في الحديث للداعية مختلف عما كان مطلوبا منه في ربما عصور سلفت للمستجدات التي حدثت الآن والتحديات التي تواجهها ويواجهها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى؟
يعني دائما هناك في كل الأعمال، في العمل الدعوي وفي غيره، في العمل العلمي، في العمل الزراعي، هناك دائما تحديات ثابتة، بمعنى موجودة في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة. لكن أيضا بسبب التطور التقني الذي يحصل وبسبب كثرة المثقفين وتنوع اهتمامات الناس، ودائما هناك تحديات جديدة. ونحن الآن لو قارنا يعني نظرنا إلى التحديات التي جدت خلال ثلاثين سنة الماضية التي جدت لوجدنا الحقيقة أن هناك جملة من التحديات الجديدة. لو أننا نحن عدنا إلى ما قبل يعني خلينا نقول 100 سنة، في معظم أنحاء العالم الإسلامي كان طلاب العلم الشرعي وكان الدعاة هم المثقفين، يعني ما كان هناك غير هذه الفئة. وهذا سبحان الله دائما الأمم لما تدخل في مرحلة انحطاط وجهل وأمية وتخلف، العلم يأرز ويأوي إلى بيوت العبادة، يعني في بيوت العبادة، يعني عندنا في المساجد، يعني لما يكون ما في جامعات بصير الجامع هو الجامعة، بصير هو المركز العلمي. فقبل 100 سنة كان الدعاة حين يتحدثون ليس لهم منافس في الساحة، هم وحدهم علماء الأمة ومثقفوها ومفكروها، يعني ليس لهم منافس. مثل لو قلنا هناك قرية وليس في هذه القرية إلا بقالة واحدة،
ليس لها منافس.
الناس ما عندهم خيار، سواء أعجبتهم هذه البقالة أو لم تعجبهم، ما عندهم خيار آخر. أما منقول إن هناك بقالة أخرى تبعد 200 كيلو عنهم، من سيذهب 200 كيلو ليشتري شيء من الملح بسعر أرخص أو الكبريت أو الخبز؟ فجأة وإذا بهذه البقالة تفتح إلى جانبها سوق كبير بحجمها 30 مرة. طبعا صاحب البقالة هنا صار في موقف يعني صعب للغاية، إما أن يطور نفسه ليختص بشيء ليس عند هذا السوق، وإما أن ينقل من هنا، أو أنه سيعرض نفسه، نعم، أو سيخسر خسارة هائلة. الآن الموجودون في ساحة التثقيف وفي ساحة التأثير ما عادوا فقط طلاب العلم الشرعي، هناك طلاب العلم الشرعي، هناك الصحفيون، هناك الإعلاميون، هناك حتى الممثلون، هناك رجال المال والأعمال، هناك رجال الإلكترونيات ورجال الحاسبات، هناك فئات كثيرة الآن تجذب الأنظار إليها وتبث ثقافات مختلفة. الآن تصور معي، يعني شخص ناشئ في قرية أو في مدينة صغيرة، هو يعرف 3 أو 4 من الخطباء في في في, في مدينته، أو خطيبا في قريته، ويظن أن خطيب قريته هو يعني
خطيب العالم،
يعني أنه شيء مدهش. بعد أيام وإذا جلس إلى فضائية أو 2 أو 3 وخرج المتكلمون الفصحاء والبارعون بعد فترة بصير يقالف يا أخي، نحن كنا نظن أن شيخنا هو شيخ العالم، وإذا القضية لا شيخنا أخطأ في كذا، وهذول قالوا تبدأ المقارنات، نعم تبدأ المقارنات. فالحقيقة يعني هذا البث الفضائي والإنترنت وهذا التواصل العالمي حول كثيرا من الدعاة المشاهير في أقاليمهم في مناطقهم إلى ما يمكن أن نسميه بدعاة، يعني بدعاة إقليميين أو دعاة محليين، يعني هو بيقول لك مثل ما بيقولوا بالمصري هو يعني بلدي، يعني من إنتاج البلد وبالمقياس البلدي وبالمواصفات البلدية، يعني شيء محدود. فنحن الحقيقة الآن المعلومات الهائلة التي توفرت لدى الناس، المزاحمون الكثر في مجال التأثير وتوجيه الخطاب وتوجيه السلوك في الناس، صار في خطاب جديد، في معلومات كثيرة، في تواصل عالمي، الاهتمامات الناس توزعت على أشياء كثيرة. ولذلك أنا أقول الآن التحديات، طبعا هذه الوضعية تمنح فرص، يعني تمنحنا فرصا لأن نتعلم أكثر وأن نستفيد أكثر وأن نتقن أكثر، لكن أيضا هذه التحديات هي في حد ذاتها تحديات، وتقول لكل الذين يريدون التأثير في الآخرين، إما أن تحسنوا أوضاعكم، وإما أن تعلموا أنفسكم من جديد، وإما أن تكتسبوا فنونا في التأثير، وإلا فإنكم ستجدون في النهاية أنفسكم على الهامش، يعني تؤثرون تأثيرا خفيفا وربما لا تؤثرون وربما يعرض عنكم الناس. فنحن حقيقة في وضعية جديدة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، ولا ندري بعد 20 سنة أو 30 سنة ما الذي سيستجد، وهل ستزيد التحديات أو تنقص، لا ندري يعني. لكن في تحدي حقيقي
واضح للعيان، ولا يمكن للإنسان إلا أن يتواكب معه ليكون له قدم في التأثير في الناس. الحقيقة يعني من ضمن الإجراءات التي يفترض في الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بها ليكون مؤثرا في جمهوره، أن ينظر في هذا الخطاب الذي يلقيه، سواء كان خطبة أو محاضرة، هل هناك مواصفات محددة؟ ولنبدأ بمقدمة الخطبة مثلا، أو
بداية الحديث،
يعني كيف يمكن له فعلا أنه يجذب هؤلاء المستمعين في الفضائيات أو في غيرها؟ ربما يجد الناس هذا العرض المذهل الذي بني خلال ربما أحيانا أشهر ليقدم هذه اللقطة اللي في 2 أو 3. هذا الداعية ليواجه هذا التحدي الذي تذكرونه قبل قليل وهو معروف لدى الجميع، يعني كيف يمكن له في بداية اللقاء اللي هي الثواني الحاسمة كما يقال بين المتحدث وجمهوره؟
الآن يعني بداية الحديث دائما تشكل الانطباع الأول للناس عن الداعية، لما يبدأ ببداية ممتازة وببداية محكمة ومؤثرة وقوية وواضحة، فهذه البداية تترك انطباعا لدى السامعين الذي على الأقل الذين لا يعرفونه، يعني الناس الذين لا يعرفون هذا المتحدث، كما قالت العرب يعني تكلموا تعرفوا، الإنسان ما لم يتكلم لا يعرف. الانطباع الأول يتشكل عبر الكلمات الأولى، عبر الدقائق الأولى، فإما أن يمضي السامع مع المتحدث إلى الآخر، أو يقول والله ما دامت هذه هي البداية فلا أتوقع أننا سنستفيد شيئا، ويبدأ ينظر في ساعته، وإن استطاع أن يقوم قام، وإن استطاع أن يفكر في أشياء أخرى فكر، مثل كما يحدث في صلاة الجمعة لدى بعض الناس لأنه ما يستطيع يترك خطبة الجمعة ويمضي. فأنا أقول إنه الاهتمام بمقدمة الدرس أو مقدمة الخطبة أو المحاضرة أو الحوار، الاهتمام بمقدمته هو شيء أساسي، وكانت العرب تقول حسن المطلع نصف الفوز. نصف الفوز أن تبدأ بداية، أن تبدأ بداية قوية وبداية صحيحة. أول ما يعني يفتتح به الإنسان كلامه يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا البداية لما تبدأ على هذا النحو تشعر المخاطبين بأن مضمون الحديث سيكون في هدي الشريعة الغراء، وهذا لأن رجلا يبدأ بالبسملة والحمدلة وكذا، فواضح أنه يعني سيضفي على حديثه مسحة شرعية. أيضا ورد طبعا عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ترك ذكر الله سبحانه وتعالى في أول خطبة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة، أي إنها ناقصة ناقصة. وكان السابقون يسمون الخطبة التي لم تبدأ بالتحميد يسمونها بالبتراء، بتراء مبتورة مقطوعة. نعم، ويسمون التي يعني لم تزين بالقرآن ولم توشح بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون هذه خطبة شوهة. فإذا يعني لابد من أن يبدأ بحمد الله والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام،
ويفعل هذا سواء كان الكلام قصيرا أم طويلا، يعني في الحالتين
لكن لما بيكون قصير لا يجعل المقدمة طويلة. يعني أنا أرى في بعض الأحيان واحد يعني يطيل في الحمد لله والبسم الله والصلاة والسلام ويتكلم بعدها ثلاث دقائق، إذا كان الحديث قصير يقول بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله ويتكلم، يعني يختصر في لكن يبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال.
لكن الاختصار والعجلة أحيانا أيضا دكتور ربما يعني تكون مخل.
بعض الناس يترك البسملة ويترك الحمد لله بحجة أنه هو مستعجل من أمره ولا يريد أن يأخذ من أوقات الناس، وبيروح بيتكلم بكلام كثير منه معاد ومكرور وغير مفيد.
جميل.
فأنا أرى أنه يعني هذا من حسن الطالع ومن بركة الحديث أن يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قلنا لا يطيل بالحمد لله والبسملة إذا كان الحديث قصيرا.
جميل. نحن الآن في شروط الخطبة أو المحاضرة المؤثرة.
نعم.
وتكلمتم عن البسملة والحمد لله، ماذا عن أهم أيضا ما ينبغي أن تشتمله المقدمة لتكون سببا في شد الانتباه؟ هل هناك طرق محددة؟
نعم، يعني أنا أقول أنه يعني من المهم فعلا في البداية حتى يعني يجذب انتباههم، يعني أقول إذا لم يستطع أن يجذب انتباههم في البداية فقد لا يستطيع لفت انتباههم بعد ذلك، ولذلك عليه أن يفكر باستمرار أنه أنا كيف من البداية سأجعل المخاطبين يتعلقون بي ويتابعونني بشكل جيد. قد يكون مما يعين في هذا ذكر يعني إحصائية مثيرة تتعلق بالموضوع، يعني لو قلنا والله هو يتحدث فرضا عن قضية التدخين، أنا مرة سمعت إحصائية أو ما سمعت قرأتها في إحدى الجرائد المحلية قبل شهر تقريبا، يقول إنه في المدينة الفلانية 16% من طبيبات تلك المدينة يشربن الدخان.
مقدمة مثيرة.
يعني أنا فعلا أول شيء استغربت، يعني أنا لو كنت سامعا لذلك الرجل وهو يقول
فعلا سيشد انتباهي أنه هل يعقل أنه طبيبات، نحن نعرف أن المرأة بعيدة عن الدخان نسبيا،
فما بالك بالمثقفة
مثقفة وطبيبة وامرأة ونسبة عالية، يعني كل 5-6 طبيبات معناها في منهن واحدة تدخن، يعني أمر غريب. أنا أقول مثل هذه الإحصائية، أو مثلا كان يتحدث فرضا عن الطلاق وقال لهم يعني تصوروا معي أن نسب أن حالات الطلاق التي تسجلها المحاكم اليوم تزيد عن عقود القران التي تعقدها، إذن في كارثة اجتماعية. فأنا أقول يعني أحيانا يبدأها بقصة بحكاية، يعني هو ما يقول لهم عن أي شيء سيتحدث، ولكن يتكلم بقصة ويقول إذا كنتم تابعتم معي في هذه القصة فأظن أنكم فهمتم أننا سنتحدث عن كذا وكذا. إذا كان المقام في غير مثلا صلاة الجمعة، يعني إذا كان في محاضرة ممكن يقدمها، يبدأها بطرفة بطرفة، يبدأها بنكتة. المهم أنه هو من البداية يستطيع يركب كما يقولون السامعين معه في مركبه، ولا يتخلف،
ويمد الجسر بينه وبينه. نعم. جميل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يطرح تساؤلا غالبا في مطلع حديثة، أتدرون من المفلس؟ أحيانا إنما الشجر شجرة لا يتحت ورقها مثل نعم. المسلم، فما هي؟
وهذا الحقيقة أنا بشوفه أن أسلوب التساؤل هو مهم جدا، يعني مهم في الخطاب، مهم في الأحاديث، حتى مهم في التدريس في المدارس. يعني لو قال لهم عندنا القضية الفلانية ما رأيكم كيف نعالج هذه القضية؟ طبعا في صلاة الجمعة ما بصير يعني الجالسون يتكلموا حوار، لكن في نحن الداعية مو هو صلاة الجمعة تشكل يعني جزء يسير من العمل الدعوي، أو خطبة الجمعة تشكل جزء يسير من العمل الدعوي. يعني هو، وأنا أعرف بعض أساتذتنا ومشايخنا يعني دائما كان تدريسهم عبارة عن حوار مع الناس وأسئلة، يلقون الأسئلة ويتلقون الجواب ويصححون تلك الأجوبة ويصيرون إلى جواب آخر. فأنا أقول قضية التساؤل من البداية، هو يحتاج إلى قضية التساؤل أن تكون جزء من منهج الحديث من أول الكلام إلى آخره،
اعتبارها مذيع.
نعم، باستمرار يسأل الناس ويتفاعل معهم من أجل أن يتفاعلوا.
جميل. هل هناك يعني أشياء يمكن أن تضاف للمقدمة لتكون أكثر تأثيرا دكتور؟
نعم، في يعني ممكن أيضا أنه هو يعني أنه يوضح لهم أو يصور لديهم أنه بعض الأشياء التي سيقولها. أنا أقول أنه دائما الحديث حتى يكون فعلا لافتا للنظر أنه معناته هو يتحدث عن مشكلة، وهذا هو غالبا أحاديث الناس هي عن مشكلة. يعني أنت الآن لما تتحدث في محاضرة عن البطالة، ولا تتحدث عن الغيبة أو عن النميمة أو عن التدخين أو عن التقصير في صلاة الجماعة أو عن قضية الأرحام وصلة الرحم وقطيعة الرحم أو عن قضية بناء المرافق العامة والمساعدة في صيانتها، أو أنت في الحقيقة تتحدث عن مشكلة، فالمفروض من البداية المحاضر أن يشعر الناس أن هناك مشكلة، وأن هذا الحديث هو للمساهمة في حل تلك المشكلة. هذه قضية يعني مهمة، لكن إذا ترك عندهم انطباعا أنه والله أنا سأتكلم بشيء يعني قد يهم البعض وبعض قد لا يهمهم، أو هذا الشيء معظمكم يعرفه، ففي هذه الحالة سيكون تفاعل الناس معه محدودا. يجب أن يشعر الناس من البداية أن هناك مشكلة سيعالجها معهم وسيفيدهم في تجاوز تلك المشكلة وفي حلها،
وأنه أهل لذلك.
هو نعم يجب أن يعطي هذا الانطباع أنه على خبرة بالموضوع الذي سيعالجه، وأيضا هم أهل، أيضا يشعر السامعين أنهم أهل أيضا لأن يساهموا في التخفيف من هذه المشكلة.
تحدث من التواضع المفرط الذي يبدأ به البعض كلامه،
بعض الناس نعم يعني يريد أن يظهر تواضعه ولكن يخذل نفسه، من خلال التواضع يخذل نفسه، أقول والله أنا يعني لست أعلمكم بهذه القضية
وأضعفكم،
وأنا كنت متردد أو تكلم أو لا أتكلم، وفيكم من هو أفهم مني وأعلم مني. يعني أنا أقول لا بأس أن يكون الإنسان متواضعا، لكن أن تعبر للناس أنه هذا الموقف ليس موقفك ولست جديرا به، لماذا؟ ما الذي جاء بك؟ خلي غيرك يتكلم في هذا. نعم،
للخروج من هذا المأزق يا شيخ، يعني حتى أيضا الإنسان من خلال تصدره لهذا المنبر وجمعه بين التواضع وهذه الصدارة،
ممكن أخي ممكن يقول والله أنا عندي المشكلة الفلانية سأتحدث بها أمامكم وأطلب منكم المشاركة، وأعتقد أن سيكون لديكم آراء ناضجة وممتازة، ومن خلال ما أقوله ومن خلال ما تقولونه سوف نصل إن شاء الله عز وجل إلى حل ممتاز. في نقطة أخرى أيضا في قضية ما دلنا نتحدث عن المقدمة، يعني إذا كان هناك مناسبة من المناسبات، يعني إذا كانت المحاضرة أو كانت الخطبة أو كان الحديث بمناسبة من المناسبات، فالأفضل أنه نحن نوضح المناسبة من المقدمة. يقول أنا والله بمناسبة مثلا يعني انتهاء العام الدراسي، أو بمناسبة والله قرب الامتحانات، أحببت أن أذكركم ببعض هذه المعاني وأتحدث معكم في هذه الأشياء.
فضيلة الدكتور، هذا كلام جيد، وهل يمكن لنا أن يعني نأخذ مزيدا من ما يمكن أن يضاف هنا حول المقدمة، حول ضبط هذه المقدمة لتكون
يعني ربما يكون لدينا شيء أخير، وهو أنه يعني ينبغي أن تشتمل المقدمة على ذكر المحاور التي سيشتمل عليها الحديث.
جميل.
إذا أراد مثلا التحدث عن مثلا ظاهرة انتشار الكذب في المجتمع، أو ظاهرة انتشار الكذب بين الأطفال مثلا، أو الكذب عند الأطفال، يمكن أن يتحدث عن خطورة هذه الظاهرة وعن أسبابها وعن مظاهرها، ثم عن يعني معالجتها والحد منها. يقول لهم أنا في هذا الحديث سأتحدث لكم عن يعني أسباب هذه الظاهرة وعن وضعيتها وكيف سنعالجها والأضرار التي تترتب عليها ودوركم أنتم شخصيا في معالجتها. يعني يشرح لهم في المقدمة، يذكر لهم المحاور التي، لأن الحقيقة الترتيب هذا بيخلي الناس يشدوا إليه، يقولوا والله نحن الآن يعني انتهى من النقطة الأولى، معنى ذلك عندنا المحور أو النقطة الثانية أو
الثالثة.
وطبعا أيضا في لها فائدة، خلينا نقول سلبية، أنه إذا الناس ملوا يقولوا والله يعني صبروا أنفسكم فنحن في النقطة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، يعني إذا حصل.
جيد. لكن دكتور، أحيانا البعض يلجأ إلى وضع عناوين لهذه المحاور، عناوين أحيانا تكون براقة قليلا، شاء فيها نوع من الجذب، ما هي الطريقة الكذا وكذا، يعطيها وصف معين لمعالجة الكذب.
شيء جميل، بس ما يصير في إسراف في الموضوع. يعني مشكلة العناوين الجذابة أنها تصل أحيانا إلى حد المبالغة والابتذال. شيء جميل،
كل شيء بقدر.
نعم. أنه كيف تستطيعون مثلا القضاء على هذه الظاهرة، يعني بدل ما يقول كيف نعالج هذه الظاهرة، كيف يمكن أن نتعلم القضاء على هذه الظاهرة. يعني ممكن يأتي هو بعناوين جذابة، بس ما يصير كما قلنا في ابتذال، ويصير في إسفاف.
عظيم. في الموضوع عظيم. إذن على هذا يعني قضية ترتيب الموضوع في ذهنه، وبالتالي وضع هذه العناصر والمحاور،
يعني
في البداية،
يعني هو رتب الموضوع في ذهنه أو في ورقته.
نعم.
كان يتكلم الورقة ويشرح لهم، يقول أنا سأتحدث أمامكم في القضية الفلانية والفلانية والفلانية والفلانية، ويسوقها بشكل منطقي
كذا وكذا وكذا.
بشكل منطقي. جميل. بشكل منطقي.
جميل. هذه تتفق الحقيقة مع يعني ما يذكر هنا في المحاضرات، في التدريب، في أشياء كثيرة. أخبرهم بما ستخبرهم به، ثم أخبرهم به، ثم أخبرهم أنك أخبرتهم به.
تمام. يعني
لخص هذا الموضوع،
نوع من التلخيص في خاتمة الحديث.
ويمكن أن تكون في بعض العناصر طويلة في أثناء محاضرته أو خطبته. فضيلة الدكتور، نلاحظ أن هناك منهجين في الحديث لدى الخطباء والدعاة بشكل عام. منهج يركز على سوق الشواهد المختلفة من غير تحليل ولا تعليل ولا ربط، منهج آخر يميل إلى يعني فلسفة القضية، التعليل، ذكر الأرقام، الإحصائيات، الوقائع الجديدة. أي المنهجين في رأيكم أعون للمتحدث على التأثير والنفاذ لنفوس المستمعين؟
نعم، هذا الحقيقة ملاحظ في كثير من البلدان، أو ممكن أن تقول لكل بلد تقريبا لخطبائه نوع من المنهج أحيانا. أتصور القضية تحتاج إلى نوع من التفصيل. في البداية يمكن أن نقول أن المزج بين الأسلوبين، يعني أسلوب الشواهد والنقول والأقوال وأسلوب التحليل والتعليل، أن نمزج بين هذين الأسلوبين، لأن النفوس تتطلع إلى هذا وتتطلع إلى ذاك.
جميل.
يعني الشواهد تتطلع إليها النفوس من أجل التوثيق، من أجل التأصيل،
لطمئنان
لشرعية الطرح وأصالته، والتحليل من أجل التفهيم، من أجل الإقناع، من أجل إضفاء المنطقية على 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 الطرح. هذا هو الأصل. لكن إذا كان المتحدث أو الخطيب يتحدث في مسألة شرعية، يصبح وجود الشواهد والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية يصبح في تصوري شيئا جوهريا للغاية.
عظيم.
وينبغي أيضا أن تشفع بأقوال أهل العلم الثقات في تلك المسألة، يعني ينقل أقوال المفسرين، أقوال علماء الحديث، أقوال الفقهاء، وأيضا يكون هناك شيء من التحليل، ويعني ولكن يكون التحليل والتعليل يكون تكميليا، يكون تكميلا ما دمت تتحدث في قضية شرعية. إطارها إذن إطارها وأساسها النص الشرعي والحكم الشرعي. يعني
يكون أثر إدخال هذه النصوص عندما نطرح قضية ما، يعني كيف سيكون الأثر؟
التأثير في بعض الأحيان، يعني هو بكل حال هو في كل حال هو أمر مطلوب، لكن في بعض الأحيان يكون أكثر من جوهري، لأنه بحل إشكال كبير، وأحيانا لا يحل الإشكال إلا عن طريق. نحن نعرف قصة الصدمة الشعورية التي ولدتها وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في نفوس الصحابة، وعمر الرجل المعي الذكي العظيم رضي الله عنه القوي، كيف يعني نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وقال والله لا يموت حتى يعني حتى يقتل المنافقين، وأنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى لمناجاة ربه، فيعني استكبر الموضوع. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني بهدوئه وبلطفه قطع كل هذا النزاع وكل هذا الهرج والمرض. أنا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقبل جبينه وقال يا رسول الله ما أطيبك، يعني والله ما طبت حيا وطبت ميتا، وقطع النزاع كله بقوله سبحانه وتعالى لما تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن النص في بعض الأحيان في القضايا الشرعية لا يغني عنه في الحقيقة أي شيء آخر. إذا كان الداعية يتحدث عن ظاهرة موجودة الآن أو عن واقعة تاريخية، مثلا يعني تقدم المسلمين الحضاري، مثل تسليط ضوء على أزمة مثل البطالة أو تفرق الأمة مثلا، أو أي مشكلة أخرى، طبعا وجود النصوص يظل شيئا جميلا، لكن تشريح الأزمة وبيان آفاق التقدم وبيان علل الأزمة ودور الناس في التخلص منها، أنا في تصوري يظل هو الشيء الأساسي والشيء الجوهري. وبطبيعة الحال كما تعرف أستاذ يوسف، المشكلات الطارئة والمشكلات الحادثة، النصوص التي يمكن أن تغطيها هي نصوص قليلة بطبيعة الحال يعني، ولذلك بيكون التعليل فيها وبيكون فيها التحليل والبحث عن الجذور والأسباب يكون هو يعني هو الشيء الأساسي.
جميل. في المقابل دكتور، يعني على ترى من بعض الدعاة ربما يكتفي بمنهجية سوق الأدلة، إما التزاما بمنهجية هو اعتاد عليها وربما استسهالا لذلك السوق لهذه الأدلة، دون أن يغل في تحليل الظاهرة ومحاولة فهمها على نحو علمي، ونقصد بالنحو العلمي هنا أن يكون متكامل، يبدأ بالنص الشرعي ثم بأقوال السلف المعتبرين ثم بعد ذلك يحللها بما يتوفر إليه من معلومات حديثة حول هذه الظاهرة. يعني ألا ترون أن هذا الأمر ربما لا يساعد الحقيقة في التأثير؟
نعم.
كونه يأتي بهذا الشكل،
يعني أنا أقول فهم الظواهر الواقعية الآن وفهم أيضا الظواهر أو الوقائع التاريخية في الأصل ليس هو بالأمر اليسير. دائما لما تأتي إلى بحث ظاهرة وفهمها هو شيء صعب جدا، لأنك تحتاج إلى معلومات، تحتاج إلى معرفة بسنن الله عز وجل في الخلق، تحتاج إلى معرفة بطبائع الأشياء، تحتاج إلى معرفة بالقوى الفاعلة والمؤثرة في تلك الظاهرة، وتحتاج قبل كل هذا وبعدها إلى عقلية يعني عقلية جيدة. ولذلك الناس يستسهلون فعلا كما قلت سوق الأدلة ويعولون عليها ويتركون قضية يعني تشريح المشكلة وفهم طبيعتها وفهم العوامل المؤثرة فيها، لأنهم هم يميلون إلى السهولة، وبهذا الميل إلى السهولة فعلا الحديث في النهاية لن يؤتي الثمرة المرجوة. يعني الآن لما ظاهرة ظاهرة معقدة مثل تفرق أمة الإسلام، لما أنت تعتقد أنك تستطيع معالجة هذه الظاهرة أو 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 جعلها حاضرة في ذهن الناس من خلال سوق آية مباركة أو حديث شريف، وتظن أنك أديت الواجب بهذا، هذا طبعا ليس بصحيح ولا مفيد. شيء جميل أن 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 أن, أن نعضد حديثنا بالآيات وبالأحاديث وبالنصوص، لكن هذا لا يغني عن أن نقوم بتحليل عميق للظاهرة، وكما قلنا نقف على سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق والتي تحكم هذه الظاهرة وتحكم سواها.
جميل. في المقابل أيضا دكتور، هناك يعني ربما من يبتعدون عن النص الشرعي، يبتعدون عن يعني أقوال السلف الصالح القريبة من النصوص الشرعية والمفسرة لها، يميلون كثيرا إلى الغرائب، إلى العجائب، إلى سوق هذه القصص والأخبار بإسراف.
نعم.
يعني أين هذا في هم بزعم أن هذا مؤثر وأنه هذا يشد الباب المستمعين ويؤثر فيهم، كيف ترى؟
نحن نعرف كيف أنه بعض القصاصين في القرون الأولى يعني جروا خلف القصص وخلف الغرائب إلى أن وصل بهم الأمر إلى الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وصاروا يرون للناس أحاديث موضوعة، ولما قيل لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني أجابوا بجواب غريب، قالوا نحن نكذب له لا عليه، نحن نكذب من أجل مصلحته ونحن لا نكذب عليه، وهذا هذه قمة الجهل في حقيقة الأمر. هؤلاء الذين يسوقون الأحاديث الموضوعة ويسوقون الغرائب والعجائب من القصص والأخبار، أنا في اعتقادي أنهم يقومون بعمل يعني هو أكثر من سيء، أنا أقول أعتقد يقومون بعمل تخريبي للعقلية الإسلامية، وبشكل عام بمجرد أن تكون واعظا فإنك تعرض نفسك إلى خطر الوقوع في المبالغة. يعني كيف الآن الذين يقومون بالدعاية وبالإعلان دائما مهما كانوا دقيقين يزيدون على الحقيقة قليلا ويتجاوزون الحقيقة، بمجرد أن يكون الإنسان واعظا، وهذه كلمة أقولها لنفسي وأقولها لإخواني يعني من المهتمين بالموضوع، والوعظ يعني نحن مع الوعظ وهو شيء أساسي، ويكفي قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الوعظ تذكير أكثر من أن يكون تعليما، الوعظ شيء أساسي،
وأن أخذ من التعليم يعني بعض سماته وصفاته
لا مانع، لكن هو سماته ليست يعني هو ليس درسا في الفقه ولا التفسير، لكن شيء أساسي ألا يدفعنا حب التأثير في الناس أن يدفعنا إلى أن نبالغ ونأتي بالغرائب وبالعجائب وبذكر الميزات التي ليست موجودة والإطناب في الأشياء، هذا في الحقيقة يعني يساعد في تشكيل عقلية خرافية لدى يعني لماذا شدنا
ربما شيء موجود الآن للأسف الشديد
يعني نعم موجود بكثرة وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي، يعني مشكلة الغرائب أو القضايا التي تقع بشكل شائع لما نسوقها على أنها تمثل الواقع وعلى أن هذا شيء منتشر بكثرة، المشكلة حينئذ أننا نمحو الفوارق في أذهان الناس، الفارق بين الممكن وغير الممكن، لما نحن كل يوم نأتي للناس بقصة عجيبة الناس حينئذ سيقولون والله كل شيء ممكن، ما عاد في شيء ممنوع، ما عاد في شيء مستحيل، ما عاد في شيء لا يقع، وهذه مشكلة كبرى. دائما هناك أشياء تجري على سنن الله عز وجل وهي كثيرة وموجودة، وهناك أشياء شاذة وأشياء غريبة
استثنائية.
لا يصح أن نقول للناس إنه
هذا هو السائد
وهذا هو الكثير، هذا غلط يعني غلط كبير في هذا.
من ناحية أخرى فضيلة الدكتور، قد ذكرت الفارق طبعا بين الواعظ وبين المعلم، لكن يتحدث بعض علماء التربية عن مجموعة ذكاءات للمتعلمين، الذكاء الاجتماعي، الذكاء العاطفي، الذكاء الرياضي، يشيرون إلى أهمية تشبه حاجة المتلقي من خلال هذه الذكاءات، يعني يبرز لدى بعض المتلقين هذا الذكاء المعين، الذكاء الرياضي مثلا. ذكرتم في حديث سابق قضية الإحصاءات، وحقيقة يمكن نسلط الضوء على أهمية استخدام الأرقام والإحصاءات في تدعيم الأفكار والمعالجات التي يقدمها الداعي.
الآن للإحصاءات والأرقام صار لها الآن يعني أهمية كبرى في حقيقة الأمر، والسبب أنه الظواهر الاجتماعية بشكل عام فهم أمر في غاية الصعوبة. يعني لما واحد يقول لك والله نحن عندنا الناس يكذبون، أو الناس لا يزكون، أو الناس يغشون، أو الناس قطع بعضهم بعضا، أو الناس ما عادوا مهتمين بدينه. طب هذا كلام عام، وجود غششة في أي مجتمع هذا موجود، لكن الخطير هو ما هي نسبة هؤلاء؟ هل هم 5%، 6%، 20%، 50%، 40%؟ لا يكشف عن 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 حجم عن حجم الظاهرة في الحقيقة إلا الأرقام وإلا الإحصاءات. ودعنا نقول شيء آخر، وهو أن الدماغ كما فطره الله سبحانه وتعالى وكما طبع بطبيعته الدماغ يتعامل مع الأرقام بشكل أسهل بكثير من تعامله مع الصفات. يعني لما نقول والله فلان بار بوالديه، أو فلان كريم، أو فلان شجاع، لما نأتي للتفاصيل ممكن أنا أصف إنسانا بأنه كريم وأنت تقول لا هذا ما هو كريم هذا عادي، ويأتي واحد آخر يقول لك لا هذا بخيل وأنا جرت لي معه قصة كيت وكيت وتبين أنه بخيل وأن أفكار الناس عنه خطأ. يعني دائما الكيف نختلف في فهمه، والدماغ لا أقول يرتبك، الدماغ لما يأتي لتحليل شيء يتعلق بالصفة أو يتعلق يقول بالكيف
يعطيها مساحة واسعة
يرتبك. نعم يرتبك، ما يعرف ماذا يعمل، لكن مع الرقم التعامل سهل. لما أقول لك والله واحد أنا علي الدين 100,000 ريال، حتى الطفل ابن 7 سنوات يفهمها، وابن 80 سنة يفهمها، دين 100,000 ريال على فلان ما راح يفهمها،
بخلاف ما لو قال أنني محمل بالديون.
أما لو قال والله أنا رجل محمل بالديون أو أنا مدين، ممكن يكون مدين بريال وممكن يكون 100 مليون، كله اسمه مدين. فقضية الأرقام أنا يعني في تصوري تساعد على قطع ظنون كثير من الناس، ويعني
تختصر الحقيقة،
تحمي فهمهم أيضا يعني من الفهم المتنوع والمتناقض للأمور. لكن المشكلة أنه الأرقام يعني ليست متوفرة لدينا بالقدر الكافي. يعني أنا مرة كنت في سنغافورة فذهبت إلى زيارة المفتي، ودهشت من الأرقام المتوفرة هناك عن المسلمين. يعني أعطونا كتابا إحصائيا ضخما من القطع، أظن طوله حدود 80 سنت أو 70 سنت، فيه كل شيء عن المسلمين في سنغافورة، الذين يسكنون منهم في فلال وفي بيوت عادية وفي بيوت طينية، والذين يشترون في الإلكترونيات ويشتغلون في الزراعة. أرقام مدهشة، بحيث أنه فعلا بناء على هذه الأرقام يمكن أن تفعل أشياء كثيرة. نحن المشكلة عندنا الأرقام المتوفرة في المجال الدعوي، يعني الأرقام عن الوضع الاجتماعي. نحن الآن لما نقول والله قضية الصلاة مفروض نعطيها الآن الاهتمام الأول، طيب نحن ما عندنا أي إحصائية كم نسبة الذين يصلون كل الأوقات أو بعض الأوقات، يصلون في المسجد ولا في البيت ولا، ما عندنا أي أرقام في هذا. لذلك
الفارق بين صلاة الفجر وصلاة العشاء،
نعم يعني الواحد لخمسة ولا واحد لستة، يعني ما عندنا أي أرقام. ولذلك قالوا دائما التقدم الرقمي أو كثرة الأرقام تعكس تقدم الأمم، كل ما كان لديك أرقام أكثر. وأنا لذلك أنا أقول إنه وزارات الأوقاف وكل المهتمين والهيئات والجماعات المهتمة بأمور الدعوة المفروض أنه تكرس جزءا من جهودها لتوفير الأرقام. ونحن نعرف الآن كيف لما خطيب جمعة عم يحصل على إحصائية في مجلة أو جريدة يفرح بها ويتفاعل معها الناس ويتناقلها الناس من مكان إلى مكان. فنحن نريد أنه في المجال الدعوي يصير في توفير أرقام عن كل الحالات والأوضاع التي تحتاج إلى علاج، حتى يستعين الدعاة ويستعين الوعاظ ويستعين المفكرون ويستعين التربويون كل علماء، حتى الدولة أيضا، حتى الدولة في رسمها للخطط هي تحتاج إلى الأرقام. ما ممكن تعمل شيء جيد بدون ما تتوفر الأرقام.
هذا الجانب المشرق للأرقام دكتور، لكن من جانب آخر ليست الأرقام أحيانا قد تكون موهمة، قد تكون يعني هناك لها سلبيات، قد ربما أنا تعطينا تصوير للواقع هو غير
هو ما في شك. يعني كما قالوا الخير المحض نادر والشر المحض نادر، وأنا أشكرك على هذا السؤال، لأنه من النادر واحد يسأل مثل هذا السؤال. يعني دائما حتى بين الباحثين يقولون أعطني رقما أعطيك كتابا، أعطيني رقم أنا بناء على هذا الرقم أعمل لك كتابا كاملا. فالأرقام مهمة جدا، لكن جرت العادة سبحان الله أن أي شيء يكثر عليه الطلب تزداد الرغبة في تزويره، أن الناس يريدون أرقام أعطيهم أرقام ويأتيك بأرقام. يعني فالرقم تزويره سهل، تلاعب بالأرقام. يعني الآن لما نقول والله نسبة الذين عملنا إحصائية وتبين أن نسبة الذين يذهبون إلى صلاة الفجر من المصلين 30% مثلا.